الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال: وتخليل اللحية الكثة سنة عند الثلاثة. وقال مالك: بالكراهة. مسألة تخليل اللحية والمراد بها إدخال الماء إلى باطن اللحية، وهذه المسألة فيها تفصيل. أولا، إن كانت اللحية يرى منها البشرة، على لحية صغيرة ترى منها البشرة، فهذا عند كافة أهل العلم أنها تغسل مع الوجه، تغسل مع الوجه. وأيضا يحاول أن يغسل البشرة التي تحت الشعر، فولو دلكها شيئا يسيرا حتى يدخل الماء إذا كانت ترى البشرة، فيكتفى بها في الغسل، في غسل الوجه، مع غسل الوجه. وإن كانت كثيفة فيغسل عند أكثر أهل العلم، يغسل الوجه فقط. وإن غسل المسترسل فلا بأس، المسترسل من اللحية ظاهرها فلا بأس. واستدل العلماء بما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فغسل وجهه مرة، وغسل يديه مرة، معنى توضأ وضوءا خفيفا. ولا شك أن إذا كان اللحية تحتاج إلى أكثر من ماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه مرة واحدة، فدل على أنه إن كانت لحية كثيفة فيكتفي بغسل الوجه وما استرسل منها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وما استرسل من اللحية، معنى ظاهر اللحية، من باب الاستحباب. وبعضهم يقول أنه لا يغسل ما استرسل، بل يغسل مكان الوجه فقط. وأما تخليلها فقال أحمد والشافعي وهو مذهب أبي حنيفة أيضا أنه يستحب تخليل، المراد تخليل كما قلنا إدخال الماء داخلها، تخليلها، تخليل الشعر. وجاءت أحاديث في ذلك، من أحاديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وحديث أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء فأدخله في لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. وهذه الأحاديث أكثرها لا يصح منها شيء، بل جزم الإمام أحمد أنه لا يصح في اللحية أو في تخليل اللحية شيء، وكذلك جزم أبو حاتم وغيره. فلهذا حصل الخلاف بين أهل العلم، ومن صحح شيئا من هذه الأحاديث جعله مستحبا أو سنة. والإمام أحمد الظاهر أخذ بالحديث الضعيف كما كان يأخذ الحديث الضعيف، أو أنه أخذه لأنه جاء عن بعض الصحابة. فلهذا فمن خلى لحيته الكبيرة فهو أولى. وإلا عن مالك جاءت ثلاث روايات في مذهب مالك، ثلاث روايات عن مالك نفسه الكراهة، وجاء أيضا عن أصحابه قولين، فالقول بالوجوب والقول بالاستحباب مثل قول الجمهور، لكن المذهب مشهور عندهم أنه يكره لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، أنا كأنه يعدها بدعة على الالتزام بغسل او بتخليل اللحيه. فخلاصة الأمر أن يقال أنه لم يصح شيء في هذا الباب. ومن رأى أن هناك حديث يرتقي بعضها بعضا كما قال بعض الأئمة كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم، الحافظ ابن حجر في الدراية ذكر 16 أو 15 حديثا، ذكر في نصب الراية الذي هو أصل الدراية 14 حديثا، وزاد الحافظ حديثا معنى حديثا كمل به 15، لكن كما قلنا أكثرها لا يصح بل كلها، لكن بعضهم يرى أنه يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، إذ الضعف الذي فيها ليس ضعفا شديدا. فمن رأى أنها يشد بعضها بعضا فقال بالاستحباب، وهو قول الجمهور. قال ويجزء مسح قال ويجزء في مسح الرأس ما ينطق عليه اسم المسح، أو ما يطلق لعله ما يطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي. وقال مالك وأحمد يجب مسح جميع الرأس. قال وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع، فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجزئ. وهذه مسألة مسح الرأس كما تعلمون جاء في القرآن وامسحوا برؤوسكم، واختلف العلماء في الباء هل هي للإلصاق أم أنها باء جزئية. فالذي قال أنها تدل على البعض معنى باء بعضية أو جزئية، فقال يجوز ولو ببعض لمس بعض الشعر كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، أنا يرى أنه ولو مسح الشعر أو شعرتين أو شعرة يجزئ ذلك، لكنها تكون في حد الرأس ما تكون من الشعر المسترسل، ما تكون من الشعر المسترسل، أن المسترسل يكون الذي يخرج هنا أو يخرج أمام. أنا مثلا لو كان إنسان شعره يخرج إلى جبهته، أنا لا يقول هكذا يمسح الشعر الذي في الجبهة، أو يمسح الشعر الذي في ظهره مثل المرأة مثلا، ما جاءها مثلا تمسح شعر الذي في الظهر، لكن لابد أن يمسح الشعر الذي في الرأس ولو شعرة واحدة. أنا ولو شيء بسيط، لأنه استدل بالباء هنا على أنها تبعيضية، على أنها تبعيضية، فامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. وقال كثير من أهل اللغة وأهل العلم أن الباء هنا للإلصاق وليس تبعيضية، فامسحوا برؤوسكم أي برؤوس بالرأس كله، امسحوا الرأس كله. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن زيد، استدل الإمام أحمد بحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين، عبد الله بن زيد بن عاصم وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان. ف جاء في الحديث أنه يمسح رأسه كله جميع الرأس، يقبل بيديه ويدبر بهما، يقبل بيديه في مقدمة الرأس ثم يدبر بهما أي يستقبل بهما بعد ذلك، أي يدبر بما استقبل، وإلا الأصل أن هذا استقبال، لكن سمي أدبار لأنه ضد ما استقبل فاستقبل من الأمام إلى الخلف، فصار الاستدبار من الخلف إلى الأمام. فلهذا في حديث عبد الله بن زيد فيه أنه مسح جميع الرأس، فاستدل الإمام أحمد بأن هذا تفسير للآية، أن هذا الحديث يفسر الآية، لأن الآية اختلفوا فيها هل الباء للتبعيض أم للصاق، فجاء هذا الحديث قاطعا للنزاع، جاء هذا الحديث قاطعا للنزاع. فلهذا الأحوط والأقرب هو قول أحمد ومالك بأنه يمسح جميع الرأس، يمسح جميع الرأس. والمسح عندما يقال مسح هو إمرار اليد المبللة بالماء، أصابت ما أصابت وأخطأت ما أخطأت. أنا ليس أن المراد لما نقول مسح جميع الرأس أي لابد أن يمسح كل شعرة في الرأس، لا، ذاك في الغسل. أما المسح فهو أن يمرر اليد المبللة في رأى في شعره كله، أصابت ما أصابت وأخطأت ما أخطأت. فهذا هو الفرق بين المسح والغسل، أن الغسل لابد أن يشمل جميع أجزاء المغسول، وأما المسح فهو لا يشترط ذلك فيه، لا يشترط ذلك. ولهذا فرق العلماء بين المسح والغسل. قد ذكر بعض الحنابلة مسألة إذا غسل رأسه ولم يمسح هل يجزئه؟ الإنسان توضأ فجاء بغرفة ماء ووضعها على رأسه، هل يجزئ هذا المسح؟ فذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري عن بعض الحنابلة أنهم قالوا لا يجزئ هذا، لا يجزئ، لأن الفرض هو المسح وليس الغسل. وهذا الذي يأتي بماء ويضعه على رأسه هذا يسمى غسل وليس مسح، والفرض هو المسح. فقالوا هذا أبدل محل الفرض، أنا لم يأتي بما فرضه الله عز وجل عليه. فلهذا ينتبه الإنسان، لكن بعض أهل العلم سهل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل لم يمسح رأسه على ما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، فلم يثبت أنه مسح رأسه في الغسل، وإنما الذي ثبت أنه أخذ كفا من ماء وأدخلها في رأسه، هذا غسل. فهذا استدل به بعض العلم أنه يخفف من الحكم، معنى أنه لا شك أنه خطأ لكنه يجزئ. لكن الأفضل للإنسان أن يتجنب مثل هذه الأفعال، إذا أراد أن يمسح رأسه مسحه لا يغسله، لا يأخذ ماء ويضعه في رأسه، فهذا يسمى غسل وليس مسحا. طيب، فخلاصة المسألة أن الصحيح هو قول أحمد ومالك أنه يمسح جميع الرأس، يمسح جميع الرأس بيد مبللة، ولو معناه ما تبقى من غسل اليدين، ولو ما تبقى من غسل اليدين، وتكون اليدين مبللة. وأما قول أبي حنيفة فهو تفصيل لا دليل عليه، تفصيل لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من قول صاحب. فلهذا فالقول الصحيح هو ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.